بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا وتقوى يا حي يا قيوم. اللهم تقبل صيامنا وتقبل قيامنا وتقبل دعاءنا وسائر أعمالنا، واجعلنا يا رب من عبادك المعتقين، إنك على كل شيء قدير. هذا هو الدرس 11 من شرح كتاب 40 النووية للإمام شرف الدين النووي رحمه الله تعالى. ولا شك كما سبق أن أشرنا أن هذا الكتاب يحوي عظيما كما كبيرا من الأخلاق والآداب والفوائد التي يجب الوقوف عندها وتأملها والاستماع إليها والانتفاع بها. حديثنا اليوم يا أبنائي ويا أحبابي حديث عظيم بليغ جدا. هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنه، وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويعني يحبذ لو وقفنا على بعض السير أحيانا لأن فيها تنبيه. ابن عباس، عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان من أنجب الصبيان، وكان من أنبغهم وأفضلهم، بل دعا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم له أن يعلمه الله التأويل أي التفسير، وأن يلقي الله جل وعلا فيه الحكمة، ولهذا كان من أعلم الأمة بكتاب الله سبحانه وتعالى. ابن عباس مرت به فترة في حياته وهو صبي صغير، كان يرافق رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم من أدبه وحكمته أنه كان يتلطف مع الصبيان، فكان يعلم الصبيان ويلتفت إليهم ويحنو عليهم ويغدوهم علما وإيمانا وشرعا وحكمة، فتعلم هؤلاء الصبيان الكثير من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقفوا عليها. من ضمن المرات الجميلة التي كان فيها ابن عباس رفيقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المرة، يقول ابن عباس رضي الله عنه أرضاه: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما. وخلف النبي لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته أنه يردف وراءه على الدابة إما عبد الله بن عباس أو الفضل بن العباس أو علي بن أبي طالب أو أسامة بن زيد أو أبي هريرة، وهذه نصوص كثيرة مشتهرة أنه كان يردف وراءه بعض أصحابه ومنهم معاذ بن جبل، وكان دائما ما يسر لهم ببعض الأحاديث التي تزيدهم إيمانا وتقوى وحكمة، ومنهم هذا الحديث الجميل الرائع. هذا الحديث قبل أن نشرع فيه ونبدأ فيه، كتب فيه الإمام ابن رجب الحنبلي رسالة رائعة بديعة، والله يا أبنائي ويا أخواني أنصحكم جميعا أن تحملوها من الإنترنت وأن تقرأوها وأن تقرؤوها لأولادكم وبناتكم. هذه الرسالة اسمها نور الاقتباس من مشكات وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس. نور الاقتباس من مشكات وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس. قال ابن عباس: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال يوما: يا غلام إني أعلمك كلمات. وتأمل الأدب البليغ العظيم من رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يقول يا غلام، وكأنها إشارة إلى الحنو منه والتلطف منه صلى الله عليه وسلم. والغلام هو الصبي من 9 إلى 14 يسمى غلام، أو إلى 13 يسمى غلام، وقال بعض أهل العلم هو الصبي من 6 حتى 11، لكن المسألة لا بأس فيها واسعة، حتى وإن كان ابن عباس أكبر من 14 إلا أنه كان صلى الله عليه وسلم يتلطف مع الصبيان من أصحابه ومن أتباعه صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. انظر إلى الجملة الأولى التي لا بد أن تحرك قلبك، فحفظ الله لك مقرون مشروط بحفظك أنت لله. طيب أنا بشر أحفظ الله، الله جل وعلا غني عني، لا، ليس المقصود ذلك، بل المقصود أن تحفظ حدود الله، فيحفظ الله جل وعلا عليك دينك وعرضك ومالك وأهلك وحياتك. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وفي رواية ستأتي تجده أمامك، والمعنى أن الله ييسر لك ما أمامك، وأن الله سبحانه وتعالى يذلل لك العقبات التي في طريقك. طيب يا رب أنا عندي من المعاصي الكثير، وأنا عندي تقصير، وأنا أبحث عن أشياء كثيرة، وظيفة وزوجة ومال وسيارة وبيت واستقرار وسعادة، وعندي مشاكل كبيرة مع جيراني ومع أقاربي. والله يا أبنائي، والله يا أحبابي، من حفظ الله جل وعلا يسر الله له كل عسير، وذلل الله له كل عقبة. وكم رأينا ومررنا بأنفسنا وحكي لنا من إخواننا وأحبابنا الكثير من القصص، منهم من كان معدما فقيرا فيسر له في تجارته، ومنهم من كان لا يملك حتى نفقة خاتم الخطوبة فيسر الله له الزواج وفتح الله له، ومنهم من كان لا يملك أي شيء يبتدئ به حياته فأعطي مصنعا أو أعطي مستودعا أو أعطي مخزنا وبدأ يتاجر ويعمل ونفع الله سبحانه وتعالى به وفاز وفلح. إذا نحن في حاجة ماسة أن نستشعر أننا بحفظنا لله جل وعلا نجد الله جل وعلا أمامنا. احفظ الله تجده تجاهك. طيب، إن قال قائل يعني هل هذه النية نية أن أحفظ الله علشان يجيني دنيا، عشان تجيني خير، عشان يجيني فلوس، عشان تجيني تجارة، عشان أتجوز امرأة صالحة، علشان يكون عندي بيت، هذه النية تشوبها شائبة؟ نقول إن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لهذا ليس على سبيل أن يكون هذا هو المقابل، فلا تعتقد أنك تحفظ الله من أجل ذلك، وإنما على سبيل التحفيز، إذ نحن مأمورون أن ننصاع لأمر الله وأمر رسوله دون أن نفكر في النتيجة. يعني لا يقول واحد والله أخي أنا عبدت الله عز وجل ولا جاءني لا فلوس ولا تجارة ولا سيارة، أنتم بتتكلموا مشايخ كده وخلاص. نعم، لأن الله جل وعلا يعطي من يرى أن في إعطائه نفعا له، ويقدر جل وعلا ويمسك على من يرى جل وعلا أن في فقره نفعا له وتوبة ورجوعا إليه. وربما كان الغنى يطغيك، وربما إذا فتحت لك الدنيا تعرض عن الله جل وعلا وتنأى بنفسك عن طاعته بعد أن كنت قريبا من محرابك، قريبا من مصحفك، قريبا من سجادتك، إذا بك الآن تهرب وتنأى وتعتذر بأنك مشغول بالتجارة ومشغول بالملايين وبالفلوس وبالسفر، وهذا بلا شك ما لا يرضاه الله جل وعلا ولا يريده منك. لذلك ننتبه إلى هذه النقطة، احفظ الله تجده تجاهك، إذ هذه ثمرة من ثمرات حفظك لطاعة وحدود الله جل وعلا. أما الأصل أنك تحفظ الله لأنك مأمور، وتعبد الله لأنك مأمور. يا جماعة، إحنا لا نعبد الله علشان ربنا يرزقنا، ولا نعبد الله عشان ربنا يزوجنا، ولا نعبد الله عشان يكون عندنا أولاد ويكون عندنا تجارة، إنما نعبد الله لأن الله خلقنا لعبادته، ونأتمر لأمره لأن هذا هو مراد الله جل وعلا، وهذا الذي يحبه سبحانه وتعالى. ثم يأتي عقب ذلك من ثمرات العبادة التوفيق والربح والفوز والتجارة والزواج والذرية والأولاد والنصر وكل ما يحتاجه الإنسان. احفظ الله تجده تجاهك. ثم قال: إذا سألت فاسأل الله. إذا سألت واحتجت أن تسأل فلا تسأل أحدا غير الله جل وعلا. طيب يا شيخ، يعني هل يفهم من هذا الكلام أنه قد أسأل أحد أصدقائي أو زملائي أو من معي في العمل أو من معي في الحي أو المنطقة، ليس من باب أننا أسأله بمعنى أن أعتمد عليه، وإنما يساعدني؟ فنقول إن المقصد الأسمى والأعظم أن يتخلص ويتجرد القلب من كل شواغل الدنيا، بشرا، مواد، مال، مناصب، ويتفرغ هذا القلب لله. فإذا سألت اسأل الله جل وعلا، فإن استطعت ألا تطلب من أحد من البشر شيئا ولا تطلب إلا من الله، كان والله في هذا فوزك، وكان والله في هذا ربحك، وكان والله في هذا سعادتك. لذلك كان بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث إذا سقط صوت أحدهم، يعني العصا التي يضرب بها الدابة سقطت على الأرض، لا يطلب من أحد أن يرفعه له، بل ينزل من على دابته مع مشقة نزوله من على الدابة وفك السرج واللجام والنزول، ويأخذ صوته ثم يصعد به، وذلك لصدق استعانتهم بالله جل وعلا. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، فاجعل قلبك مربوطا بالله جل وعلا. وهذه يا إخواني الجمل والوصايا هي لتعبيد هذا القلب وتجريده من كل الشوائب وتعليق هذا القلب بالله سبحانه وتعالى. ووالله يا إخواني، لو أننا في حياتنا نستعين بربنا ونلجأ له ونلوذ به ونعتصم به مثلما نستعين بأصدقائنا وزملائنا وأولادنا وبناتنا في كل قضايانا، لوجدنا فوزا عظيما. ما الذي يجعل أحدنا بمجرد أن يشعر بالمرض يفكر في الطبيب؟ ما الذي يجعل أحدنا بمجرد أن تتعطل له وظيفة يفكر في الواسطة؟ ما الذي يجعل أحدنا بمجرد أن يتمنى أن يكون له زوج لابنته من 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 المكان الفلاني يبحث عن من يخطبها له، يبحث عن قريب، عن أسرة أو عائلة تعرفها؟ إنك في أمس الحاجة قبل أن تبحث عن وسائط الدنيا وعلاقات الدنيا ومنافع الدنيا وأسباب الدنيا أن تسأل الله جل وعلا قبلهم، وأن تستعين به سبحانه وتعالى قبلهم. اتصل بأحد الإخوة يوما وقال: أشتكي لك يا شيخ، زوجتي لا تصلي تماما، وأنا لا أدري ماذا أفعل. أشتكيها لأبيها، أشتكيها لأمها، أشتكيها لأختها، أشتكيها لبعض صديقاتها اللواتي تتفشخر أمامهم وتتزين وتتكلم عن الموضات والمركات. فقلت له سؤال: هل شكوتها إلى الله؟ فاستغرب: أشتكيها لله؟ قلت: لا، يعني ما أقصد أنك تشتكيها تدعو عليها يعني وتقول يا رب خذها، لا، إنما أقصد تشكو حالها إلى الله، فتقول: يا ربي أشكو إليك حال زوجتي، أحب الناس إلى قلبي وأم أولادي، يا ربي ارزقها الفوز، ارزقها الربح، أعنها على الطاعة، اصرف عنها حب الدنيا والتعلق بها، اصرف عنها الكلام والغيبة والنميمة، اجعلها تقية، اجعلها قانتة صالحة. فقال لي: صراحة ما فكرت. قلت: سبحان الله، من أعظم مشاكلنا أننا دائما نبحث عن الحلول الدنيوية وننسى أن نرفع كل قضايانا ومصائبنا وشكاوانا وحوائجنا إلى الله جل وعلا. ولهذا جاء في الحديث أيضا أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يسألون الله في سجودهم وفي صلواتهم حتى إصلاح شسع النعل، رباط النعل، يسألونه من الله جل وعلا. إذا تعودنا وتربينا على هذه المعاني وجدنا في قلوبنا تعظيما بليغا لله سبحانه وتعالى. كنت أتكلم مع أحد الإخوة المهتمين بالتربية ومهتمين بموضوع الأطفال والأبناء وسن المراهقة، فقال لي كلمة جميلة جدا. قال: والله يا شيخ، أنا سمعت وصية من أحد الإخوة وجربتها مع أولادي. كنت أقول لأولادي: يا أبنائي، أنا مجرد سبب، أنا أبوكم سبب، لكن الرزاق هو الله عز وجل، فإذا أردتم شيئا أطلبوه من الرزاق وهو الله جل وعلا. قولوا: يا رب أرزق أبي مالا حتى يعطينا فيشتري لنا كذا وكذا. قال: فنما ذلك في قلوبهم حبا عظيما لله سبحانه وتعالى، نما هذا في قلوبهم تعظيما لله جل وعلا. ووجدت ثمرة هذا وفائدة هذا. كانت إحدى يعني بناتي تداعب أختها وتقول: أنا يعني سأشتري في العيد كذا، والأخت ترد عليها فقالت: أنا أحسن فستان حيأتي. فقالت لها يعني أختها: ليه؟ قالت: لأن أنا طلبت من ربنا، فربنا حيخلي بابا يجيب الفستان اللي أنا عايزه. ومثل هذه النماذج الطفولية الرائعة البديعة تشعرك أن قلوب هؤلاء الصغار إذا جردت من علائق الدنيا واتجهت إلى الله جل وعلا عظمت الله سبحانه وتعالى. ونحن كشباب وكرجال وكأمهات وكأولاد وبنات وكمجتمعات وكدول، نعم كدول، نحتاج أن نستعين بالله عز وجل في أزماتنا، في كروبنا، في بلايانا، في مصائبنا، فيما ينزل بنا أو يحل من كوارث. فإذا استعنا بالله وسألنا الله جل وعلا فتح الله لنا أبواب الخير. اسمعوا ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. تأمل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكلم ابن عباس، وابن عباس راكب وراء النبي عليه الصلاة والسلام، وابن عباس الآن طموحه أن يتعلم من رسول الله وأن يكون صاحب همة وأن يكون عالما وأن يكون مجاهدا مع النبي، وهو يرى الصحابة وكبارهم وعظماءهم لهم المكانة العظمى عند رسول الله ولهم القدر والوزن عند رسول الله، ويسمع الآيات تنزل في أبي بكر وتنزل في عمر وتنزل في عثمان وعلي. فابن عباس يشتاق أن يكون له مثل هذه الهمم ومثل هذه القصص التي تكون لأصحاب النبي. ثم إذا بالرسول صلى الله عليه وسلم يربيه على معنى عظيم من معاني الإيمان بالقضاء والقدر: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء كان قد كتبه الله لك. اتفقت الأمة كلها أن تعطيك الأصوات الفلانية لتربح الجائزة الفلانية، اتفقت كل الموظفين، اتفقوا أنك أنت أحق الناس بالترقية، كل الناس اتفقوا أنك أولى الناس بهذه العلاوة في المرتب أو الزيادة في مالك أو في تجارتك. لكنك لا تدري أن الله جل وعلا هو الذي قدر أن كل هؤلاء يجتمعوا. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء كان قد كتبه الله لك. والله لو لم يكتبه الله لك ما يمكن أن ينفعك شيء، وما يمكن أن تحصل هذا الذي تبحث عنه والذي تريده وتطلبه. ثم قال: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. وهذا حتى يظل قلبك مدركا عظمة هذا الرب، ويعيش هذا القلب في خوف ورجاء، يرجو ما عند الله ويخاف غضب الله جل وعلا. فلا يهمه نظر الناس، ولا يهمه مدح الناس، ولا يهمه ثناء الناس، ولا يهمه اجتماع الناس، اجتمع الناس على أن يمدحوك أو اجتمع الناس على أن يذموك، المهم أنك تريد مرضاة الله سبحانه وتعالى. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. طيب، لما أهدد وأخوف ويأتيني الضرر، ما فائدة هذه الجملة؟ فائدة هذه الجملة أن تعلم أنه إن اجتمعت الأمة على أن تضرك ثم ضرتك، فلأن الله قدر عليك الضرر، وإذا قدر الله عليك الضرر فإن هذا يشعرك أنه أعلم وأحكم، وهو جل وعلا أدرى ما الذي يصلحك. فهو لم يقدر الضرر عليك لأن الأمة اجتمعت عليك، إنما قدر الضرر عليك لأنه جل وعلا يريدك أن تعود إليه، وأن تراجع نفسك، وأن تقف على بابه، وأن تظل مكثرا من الدعاء والذكر والاستغفار والتوبة والتسبيح. فهذا ما يريده الله سبحانه وتعالى منك. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء كان قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، والمعنى أن هذا كله مدون عند الله جل وعلا. فالصحف والأقلام كتب فيها، أو حبرت هذه الأقلام في هذه الصحف ما كتبه الله وقدره قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، ب500,000 سنة. إن الله أول ما خلق الله القلم، قال النبي عليه الصلاة والسلام أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال ما أكتب يا ربي؟ قال اكتب كل ما هو كائن إلى يوم القيامة. إذن كل شيء مكتوب ومقدر، وإذا كان هذا كذلك فإن هذا يجعلنا نرضى ونسلم. يا ربي قدرت علي الخير، أنا راضي. يا ربي قدرت علي هذا الابتلاء أو هذا الشر، يا ربي أنا راضي. يا ربي قدرت أن يكون أولادي عاقين، أو قدرت أن تكون زوجتي غير صالحة، أو قدرت يا ربي أن يكون زوجي عاصيا أو مقصرا، أنا راضية يا رب، أنا راضية بكل ما ترسله وبكل ما تقدره يا رب. وهذا المعنى، معنى الرضا بقضاء الله وقدره، هو الذي يورث العبد طمأنينة. أكثرنا يا إخواني حتى مع انتظار الخير أو انتظار وقوع بلاء أو نحو من ذلك يعيش في قلق، ويعيش في توتر، ويعيش في توجس وخوف، ويترى ماذا سيحصل، ويترى هل سأنجح أم لا، يترى هل سأفوز أم لا. وأكثر الأمراض النفسية كما يحكي لي مجموعة من الأطباء التي تصيب الفتيات في سن المراهقة، أو تصيب الفتيات في سن الدراسة الثانوية أو في الجامعة، أنهن يخفن من المتوقع ومن المستقبل الماضي. وليس هذا في الفتيات، بل حتى أيضا في الشباب. وأصبح هذا المرض يصل إلى كثير من الموظفين أو كثير من العاملين للأسف، رغم أنهم كبروا في السن، وكان يجب أن تعلمهم الدنيا والحياة التي تنزل عليهم هي من عند الله جل وعلا. فهذه اللحظات التي يتوتر فيها الإنسان ويوجل فيها الإنسان يحتاج إلى طمأنينة. من يعطيه الطمأنينة؟ الذي يعطيه الطمأنينة رضاه بقضاء الله وقدره، فيرضى بقضاء الله وقدره، يرضى عن الله عز وجل، يا ربي وفقني، أكرمني، سددني، أعطني. فإن لم يعطك الله جل وعلا وإن لم يوفق فلا تحزن، لعله جل وعلا اطلع فعلم أن هذا العطاء الذي كان سيأتيك ربما كان سيمرضك، ربما كان سيؤذيك، ربما كان سيكون سببا في بلية أصابتك. وخير مثال لهذا عندما ركب الخضر مع موسى عليه الصلاة والسلام، ركب في السفينة خرقها، قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. فلما مرت الآيات بعدها تباعا قال الخضر له أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فهذا هو عملهم، فأردت أن أعيبها، أن أجعل فيها خللا أو عيبا، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة. فهنا لو أن هؤلاء الناس ما تلمحوا عيب السفينة وقالوا كيف يحصل هذا وسفينتنا كانت جيدة والآن أصبحت معيبة، لو أنهم قدر لهم أن يكشف حجاب الغيب فيعلموا أن الله جل وعلا قدر أن يكون من ورائهم ملك ظالم وحاكم ظالم سيغصب حقوقهم، فأراد الله جل وعلا أن يرسل الخضر ليعيب هذه السفينة فتكون معيبة فيتركها. هذا الحاكم، وبعد ذلك هم يصلحونها ويكملون يعني الصيد فيها أو العمل بها، ويتكون سببا لكسب قوتهم وسببا لعملهم وأكلهم وطعامهم وشرابهم. إذن يا إخواني، مسألة الرضا بقضاء الله وقدره تورث العبد طمأنينة وتورثه سعادة. في رواية أخرى عند أحد أهل السنن غير الترمذي قال النبي له صلى الله عليه وسلم: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. وهذا المعنى أن على قدر قربك في وقت الراحة والرخاء والأمن والأمان، على قدر توفيق الله لك في وقت شدتك وضيقك وألمك وحزنك. ولهذا جاء في بعض الآثار عن سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: إن العبد إذا كان دعاء في السراء، يعني طول السراء يدعو الله جل وعلا بالتوفيق وبالسداد وبالصلاح وبالتوبة وبحفظ القرآن وبهداية الأولاد والزوجة، يدعو الله باستمرار. إن العبد إذا كان دعاء في السراء فنزلت به ضراء، قالت الملائكة: يا رب، صوت معروف من عبد معروف، فيشفعون فيه. وإن العبد إذا لم يكن دعاء في السراء فنزلت به ضراء فدعا الله، قالت الملائكة: يا رب، صوت غير معروف من عبد غير معروف، فلا يشفعون فيه. لذلك يجب أن تعلم أنك على قدر عطائك في وقت الرخاء على قدر توفيق الله لك في وقت الشدة. فأقبل يا أخي وأقبل يا ابنتي على طاعة الله جل وعلا، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. ثم قال: واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. لا تظن أن بلية أخطأتك أن هذا بذكائك وفهلوتك وشطارتك وأنك ذكي وأنك عبقري وأنك تستطيع أن تصرف عن نفسك السوء. لا لا، اعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، فالله جل وعلا دفع عنك هذا البلاء، ليس بذكائك ولا فطنتك ولا حكمتك، إنما دفع الله جل وعلا عنك هذا البلاء لأنه قدر سبحانه وتعالى ذلك. واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. فلا تظن أنك إذا جنيت خيرا أو ربحا أو تجارة أن هذا أيضا بشطارتك ومهارتك، بل لأنه جل وعلا كتب وقدر أن يأتيك هذا الخير. وما أصابك لم يكن ليخطئك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم 3 فوائد أنا أظنها يا إخواني، هذه الفوائد أو 3 جمل هي التي تضبط مسار الحياة لنا جميعا. قال: واعلم أن النصر مع الصبر. الله أكبر، والله لا يتحقق لك نصر أبدا إلا بصبر وجلد. انظر إلى صبر النبي في ساحات المعارك، وانظر إلى صبره على أذى يهود قريش وعلى أذى اليهود وأذى قريش، وانظر إلى صبره صلى الله عليه وسلم على ما تكلم به المنافقون في عرضه، وانظر إلى صبره في كل مواضع ومواطن الصبر. ماذا تحقق بعد ذلك؟ تحقق له النصر والرفعة، ووصل دينه أن يكون هو أعظم الأديان، وأن تكون شريعته أعظم الشرائع، ووصلت شريعته إلى أقاصي الدنيا. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: والله ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار. والله العظيم إننا على ثقة أن دين النبي صلى الله عليه وسلم سيصل إلى آخر ما تطلع عليه الشمس وإلى آخر ما تغرب عليه الشمس، فكل ما بلغه الليل والنهار سيصله دين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب. فكلما تزدد كروبك وتزدد أوجاعك وتزدد آلامك، اعلم أن فرج الله قريب. وكم بلية نزلت بنا يا إخواني، فلما وقفنا أمام باب الله ورفعنا أيدينا كان الفرج من الله سبحانه وتعالى. وقوله واعلم أن النصر مع الصبر يعني متلازمين، لا يأتيك نصر من غير صبر، وأن الفرج مع الكرب يعني متلازمين، لا يأتيك فرج إلا بعد هذا الكرب. واعلم أن مع العسر يسرا، وأن مع العسر يسرا، فكلما تتعسر الأمور يأتيك اليسر بإذن الله جل وعلا. ولقد كان أهل العلم يقولون: لا يهزم عسرين، لا يهزم عسر يسرين، لأن الله جل وعلا قال: إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فالعسر جاءت معرفة، واليسر جاءت منكرة، والمعرف يعود على من سبقه، إذن هو عسر واحد، واليسرين منكرتين لأنهما مختلفين، فلا يمكن أن يهزم عسر واحد يسرين. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يعجل لنا ولكم ولبلاد المسلمين بالفرج، وأن يرفع عنا اللأواء والبلاء والضراء. اللهم خذ بنواصينا إليك أخذ الكرام عليك، حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، برحمتك نستغيث، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم إنا نسألك أن تدركنا ليلة القدر. اللهم اجعلنا ممن يدركون ليلة القدر ويفوزون فيها بعظيم الأجر. اللهم افتح لنا باب جودك وكرمك وعطائك يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ألتقي بكم إن شاء الله جل وعلا في تمام 5 بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت المملكة في شرح الأصول 3، وسيكون هذا آخر درس في الأصول 3، ثم نبتدئ إن شاء الله متنا جديدا من المتون نكمل به إلى 10 الأواخر إن شاء الله جل وعلا. تقبل الله منا ومنكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.